بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقة الماضية أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معجزة لغوية في الدرجة الأولى، من نوع ما تعارف عليه العرب الذين أرسل فيهم الرسول. ولقد وقع التحدي بالقرآن الكريم على 3 مراحل، وبطريقة التدرج في التحدي، يتحدى الله العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة من سوره، يعارضون بها القرآن الذي جاء بلغتهم ونزل بأساليبهم، وهم فرسان البلاغة وأرباب البيان. فإذا عجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه، فليعلموا أن هذا القرآن ليس من صنع البشر، إذ لم يستطع البشر أن يعارضوه أو يأتوا بسورة تضاهي أقصر سورة من سوره، وإنما هو كلام الله المعجز الدال على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة والنبوة. لقد بدأ التحدي بمكة في سورة الإسراء، وكان التحدي بكل ما نزل من القرآن، فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إلا أننا وجدنا العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان يعجزون جميعا عن الإتيان بمثل هذا القرآن الذي تتلى آية التحدي فيه صباح مساء على رؤوس الأشهاد، وكأنها تثير فيهم الحمية لمجابهة هذا التحدي. إلا أنهم رغم هذا ورغم كل ما يبذلونه من محاولة للقضاء على هذه الدعوة لم يجدوا إلى تحدي القرآن سبيلا، ولو وجدوا لفعلوا، إلا أنه العجز البشري أمام القدرة الإلهية التي لا تتحدى. وهنا بدأت المرحلة الثانية، وهي التحدي بعشر سور من سور القرآن. فإذا عجزتم أيها العرب عن الإتيان بمثل هذا، إذا عجزتم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، فأتوا بعشر سور من مثله إن كنتم قادرين على ذلك وصادقين في دعواكم. فقال تعالى في سورة هود: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إلا أنهم رغم هذا التحدي الصريح الذي فضح دعواهم في أن هذا القرآن إنما هو شيء مفترى، وأنه أحاديث الأولين اكتتبها محمد صلى الله عليه وسلم، رغم هذه الدعوة وهذا التحدي لم نجد واحدا منهم يستطيع معارضة القرآن بعشر سور تضاهيه أو تقاربه. وهنا بدأت المرحلة الأخيرة من التحدي، وهي المرحلة التي حطمت غرور المشركين وفضحت دعواهم وأبانت عجزهم، ألا وهي التحدي بسورة واحدة من أقصر سور القرآن، وهي قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال تعالى في سورة يونس: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إلا أن واحدا منهم لم يستطع أيضا أن يأتي بهذه السورة، بل بدأ الجميع يتساقطون الواحد تلو الآخر، ويعلنون رغم كفرهم وعنادهم أن هذا الكلام ليس من صنع البشر، وأنه لا سبيل إلى التحدي والمجابهة. ولقد أيأسهم الله تعالى من مثل هذه الأحلام اليائسة في المعارضة في سورة البقرة، إذ قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وذلك أن النفي بلن يفيد التأبيد على ما ذهب إليه الإمام الزمخشري، وبهذا تكون معجزة محمد صلى الله عليه وسلم قد سلمت عن المعارضة في كل مراحلها لتثبت وبدلالة قاطعة أنها ليست من عند البشر، لأنها ليست من قبيل ما يملكون من الطاقات، فليست مفترى وليست أساطير الأولين اكتسبها محمد صلى الله عليه وسلم ليوهم بها العرب، إذ لو كانت كذلك لكان بإمكان أي عربي أن يعارضها ويأتي بمثلها. وكيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم اكتسبها وهي بهذه البلاغة وهذا الإعجاز، ولا سيما أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولم يكن معروفا في الجاهلية ببلاغته وبيانه، وإنما كان حاله كحال الناس جميعا، لغته من لغتهم وبيانه من بيانهم، فلم يعرف عنه أنه أتى بكلام يخالف كلام العرب ويخالف بيانهم، إذ لو كان كذلك لجاز أن يقولوا ما قالوا. نعم، لقد اشتهر فيهم بحكمته وأمانته حتى لقب بالأمين. وأما جوامع الكلم التي أوتيها فهذا شيء كان بعد النبوة، فلم يعد للعرب من حق في أن يقولوا أمام هذا التحدي إن هذا من صنع محمد، لأنه لو كان من صنعه لعارضوه. كيف لا وفيهم فحول الشعراء والخطباء والبلغاء الذين ملأوا حياة العرب ودنياهم بشعرهم وخطبهم وبلاغتهم. إذن فلم يبق إلا شيء واحد، ألا وهو التسليم لأن هذا الكلام ليس من كلام البشر، وإنما هو من كلام الله، وهذا ما أخذوا يعترفون به الواحد تلو الآخر، على ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. ولم يبق أمامهم إلا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما آمن السحرة بموسى بعد أن أفحموا بمعجزته. وأما من أبى واستكبر عن الإيمان فلم يكن لأنه لم يدرك المعجزة ولم يسلم بها، وإنما كان عنادا واستكبارا كاستكبار فرعون أمام معجزة موسى، على ما سنعرفه في الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد رأينا في الحلقة الماضية مراحل التحدي في القرآن الكريم، وعرفنا عجز العرب عن معارضته، مع أنه من نفس اللغة التي بلغوا فيها ذروة البلاغة والبيان، وبذلك سلمت المعجزة عن المعارضة وثبت صدق الدعوة. ولم يقف الأمر عند هذا العجز، بل تعداه إلى مرحلة الاعتراف بأن هذا الكلام ليس من كلام البشر وأنه من كلام الله، وسواء في هذا الاعتراف المسلم والكافر، إذ تأثر الجميع بحلاوته واهتزت مشاعرهم بطلاوته وانفعلت أحاسيسهم بأساليبه. فها هو الوليد بن المغيرة، وهو من أعتى المشركين وأشدهم أذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعترف أمام المشركين جميعا بأن هذا القرآن ليس من قبيل زمزمة الكهان ولا سجعهم، وليس من قبيل وسوسة المجانين ولا تخاليجهم، وليس من قبيل الشعر وأوزانه. ثم يقول في وصفه قالة المتأثر به، المفتون بجماله، المستسلم لإعجازه، يقول: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من قول البشر. ولقد صدق المغيرة فيما قال، فأقره جميع المشركين الذين جاءوا للتداول في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وجميعهم يشعر بنفس شعور الوليد ويحس بأحاسيسه، فلم يمنعهم كفرهم ولا كبرهم وغرورهم من الاعتراف بهذه الحقيقة التي لا سبيل إلى إنكارها. فهذا عتبة بن ربيعة من سادة قريش يقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليفاوضه باسم المشركين من قريش، ويعرض عليه بعض العروض لعله يقبل بها ويترك دعوته، فيعرض عليه الملك ويعرض عليه المال ويعرض عليه الطب إن كان ما يأتيه من قبل الوساوس والجنود. حتى إذا فرغ من عروضه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه سورة فصلت، وعتبة منصت لها، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آية السجدة من السورة، فسجد وسجد معه عتبة، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال له عتبة: ناشدتك الله والرحم أن تمسك، إذ لم يعد عتبة يتمالك نفسه أمام هذا الذي يسمعه مما لا قبل لأهل الأرض به. ثم قام عتبة إلى أصحابه الذين بعثوه عنهم رسولا ومفاوضا، إلا أنه كان قد سمع ما سمع، فأثر القرآن في نفسه وجوارحه حتى بدا ذلك في وجهه. فقال القوم بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: إني سمعت قولا والله ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. وهذا اعتراف آخر من كبار سادة قريش لإعجاز القرآن وأثره في النفوس والقلوب والجوارح. وهذا النضر بن الحارث وهو من شياطين قريش ومن أشدائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف في قريش ويقول: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أنتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيء وجاءكم بما جاء به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفسهم عقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، فقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها، سمعنا هزجه ورجزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. فهذه اعترافات أساطين قريش وسادتها، الكل يلهج بكلام واحد وقد تصور تصورا واحدا، ألا وهو أن هذا القرآن ليس من صنع البشر، وأنه معجز لا قبل لهم بمعارضته، بل إن كل من يسمعه منهم يخفق له قلبه وتنفعل به أحاسيسه ويحن إلى سماعه المرة تلو الأخرى، لا يستطيع أن يفصم نفسه عنه. ولذلك كان النفر من قريش يتعاهدون على عدم سماع القرآن حتى لا يتأثروا به، ويذهبون إلى بيوتهم، إلا أن الواحد منهم لا يلبث أن يرجع إلى الكعبة ليسمع القرآن الذي ملك عليه عقله وقلبه، فيجد أن صاحبه الذي كان قد عاهده قد سبقه إلى العودة لسماع القرآن المعجز نديا من صوت محمد صلى الله عليه وسلم، فيجتمعان أمام الكعبة وكل منهم قد نقض ما عاهد عليه صاحبه. وحق لهم هذا، فمن ذا الذي يرى المعجزة ويملك نفسه ألا يتأثر بها؟ إذ لو كان الناس يملكون هذا لما كان للمعجزة ذلك الأثر. ولم يقف الأمر عند هذا الاعتراف بإعجاز القرآن، وإنما تجاوزه إلى مرحلة الإيمان والاستسلام، كما سنرى ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعنا في الحلقة الماضية اعتراف كبار سادة قريش وعظمائها بإعجاز القرآن وأنه ليس من صنع البشر، وعرفنا أن الأمر تجاوز مرحلة الاعتراف بالإعجاز إلى مرحلة الإيمان بالله منزل القرآن، ولذلك اتفق المشركون على ألا يسمعوا لهذا القرآن ولا يمكنوا أحدا من سماعه خشية أن يتأثروا بإعجازه ويستجيبوا لهديه. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كما اتفقوا على أن يلغوا في القرآن إذا قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشوهوا فيما يزعمون جماله ويمنعوا الناس من الإنصات له، إلا أنهم رغم هذا أيضا لم يفلحوا، فما كان للشمس في رابعة النهار أن تحجب بكف أحمق. فهذا هو الطفيل بن عمرو الدوسي، وهو من سادة دوس وأشرافهم، كان شاعرا لبيبا وعاقلا حكيما. جاء مكة فجاءه سادتها من المشركين يخذلونه عن السماع من محمد صلى الله عليه وسلم خشية أن يؤمن به، إلا أن النتيجة كانت على عكس ما رموا إليه وأرادوه، لأن ما أثر في نفوسهم لابد وأن يؤثر في نفس الطفيل وغيره. يقول الطفيل: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة فمشت إلي رجالات قريش فقالوا: إنك امرؤ شاعر سيء، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه فرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وابنه، فوالله ما زالوا يحدثونني في شأنه وينهونني عن أن أسمع منه، حتى قلت: والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال: فعمدت إلى أذني فحشوتها كرسفة، أي قطن، ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقمت قريبا منه وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت ما تخفى علي الأمور حسنها وقبيحها، والله لا أتسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإلا اجتنبته. فنزعت الكرسفة فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به، فقلت: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته فدخلت معه بيته فقلت: يا محمد، إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قال، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فعرض علي دينك. فعرض علي الإسلام فأسلم. وما حدث للطفيل بن عامر الدوسي من التأثر بكلام الله وإعلان الإسلام حدث لمن هو أشد منه بأسا وأكبر قوة وأكثر إيذاء للمسلمين، ألا وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ دفعه حقده وحدته بأن يعزم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغه أنه مجتمع مع أصحابه في بيت عند الصفا، فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا، هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها، فأريد أن أقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمره؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلم. فرجع عمر إلى أخته وختنه أي زوجها، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها. فلما سمعوا حس عمر اختبأ خباب في بعض البيت وخبأت فاطمة الصحيفة، وكان عمر قد سمع شيئا من القراءة حين دنا من البيت، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى، وقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وبطش بسعيد، فقامت إليه أخته تدافع عن زوجها فلطمها وأدماها، فلما فعل ذلك قال له: نعم لقد أسلمنا، فاصنع ما بدا لك. ثم طلب من أخته الصحيفة التي سمع قراءتها ووعدهما أن يردها عليهما إذا قرأها. فلما قنعت أخته في إسلامه قالت له: يا أخي إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا طاهر. فقام عمر واغتسل فأعطته الصحيفة وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فلما قرأ عمر صدر السورة هدأت ثورته وذابت حدته، وسطع أمامه نور المعجزة بما لا يستطيع دفعه، إنه الكلام الذي تترنم به السماوات والأرض والإنس والجن، والذي تغبط به الملائكة بني آدم، وانفعلت نفس عمر بهذا الكلام، كيف لا وهو العربي القرشي الذي يتذوق العربية ويتمايل لسماعها طربا. فما كان منه إلا أن قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. وما كان منه إلا أن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ليقتله في هذه المرة، وإنما ليعلن إسلامه وليضيف إلى التاريخ حادثا من أهم الحوادث في تاريخ المعجزة القرآنية، إذ كان اعترافه بها وإيمانه بصاحبها مغيرا لمجرى الحوادث في حياة المسلمين، بل في حياة البشرية جميعا. وما حدث لعمر والطفيل بن عامر الدوسي حدث لكثير من المشركين مما دفعهم للدخول في الإسلام، بل جعل كثيرا منهم يذهل عن كل صورة من صور الجمال في لغة العرب أمام بلاغة القرآن وإعجازه، كما سنرى هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.